إن الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء أمره مقدار عالم الغيب والشهادة الكبير العالم وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المسلمين وخاتم النبيين وصفوة الخلفاء أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم على أمة المسلمين أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله من بلغ حديثنا وصولا يوم قوله تعالى والعاقبة للمتقين وبينا أنه هو طريق له أشواق ومعقبات جمعنا بعض سلفنا في سبع عقبات أولها عقبة العلم المعرفة وثانيها عقبة التوبة وثالثها عقبة العوائق والعوائق الأربع النفس والدنيا والناس والشيطان عقبة الرابعة عقبة العوائق والعوائق الأربع الاستقامة والصلاة والحسن والقضاء وعقبة الخامسة هي عقبة الضوائق والعجلان الخوف والرجال وعقبة السادسة هي عقبة القوادم وهما قادحان العجب والغرور وآخر العقبات عقبة الحمد معز بن الخطاب قال تعالى وقليل من عباد الشرك تحدثنا من لقائنا سبقين عن أول العقبات عقبة العلم المعرفة وبين أن طريقها بدأ مع هداية الوحي فمن أول لحظة نزل بها الوحي طالبنا بطلب العلم في أول آيات نزلت جاء الأمر بها مرتين مرتين اقرأ أما الأولى فقد بينها بقيس طيب اقرأ باسم ربك الذي خلق ظن النبي في البداية قرأة مكتوب فجاءت الآية لتبين أنها قراءة في مضمون بوسع كل إنسان أن يقرأ صغيرا كان أم كبيرا ذكرا كان أم أنثى أميا كان أم عالما اقرأ باسم ربك أي اقرأ في كل مخلوقات الله التي خلقها دقيقة وجديدة اقرأ فيها صفات الجلال والجمال والكمال من خلقها لتخرج منها باليقين فجعل الله مصدر اليقين الأول للمؤمن النظر والتدبر لكون ذلك بل بين أن السبب كانوا أوعى منها فكل ما نظروا إليه أعمى من فكر فيه فسبروه واستخرجوا أبواب وسنن طبيعي فخرجوا على البشرية بجل العلوم التي تشتكي نفس البشرية في عصرها فالنظر في الفلك خرجوا علينا منه بعلم الفلك بل علوم الفلك إلى أنهم والنظر إلى الإنسان خرجوا منه بعلم الطب وغيره كعلم الأجنة وغيره والنظر للجبال خرجوا منه بعلم الدنيا إلى غير ذلك فهي دعوة لاستخراج جميع العلوم والأسرار من كل وفي كل ما خلق الواحد الله هذه دعوة الأولى أو الأمر الأول أو الواجب الأول أو المصدر الأول من مصادر يقين المؤمن كما قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون فجعل هذه الآيات الكونية المبثوثة في كونه تعالى قرآنا منظورا نستخرج منه الآيات نستخرج منه العبر والعظات نستخرج منه ما يورث قلوبنا اليقين ما يعلمنا العلوم والمعارف. هذا هو المصدر الاول، اقرا باسم ربك الذي خلق. وانا لا اقول لك نحن حتى لا نسال اي موضوع نكتفي بما ذكرنا في الغيب حول هذه الايه، ثم ندخل على الايه الثانيه اقرا وربك الاكرم. اقرا وربك الاكرم، وانظر لسياق الايه التي اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. الاولى قال اقرا باسم ربك، والثاني قال اقرا باسم ربك. خلي بالك، اقرا وربك الاكرم. انت عليك اقرا، وانت تتعامل من خلالها مع رب هو اكرم الاكرمين، ولذا جاء بصيغه التفضيل وربك الاكرم، لم يقل الكريم. انا ذكر في النص اخر يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، لكن هنا ذكر الاكرم ليبين ان عطاءه تعالى في وحيه عطاء بلا حدود، عطاء لا اقل بكرم بل باكرم الكرم بل باعظم الكرم بل باجل الكرم بل باوسع الكرم، وكل هذه المعاني تمتلئ تحت قوله اكرم. اقرا وربك الاكرم سيفتح عليك لا وحده بل على البشريه جميعا من بعده. وهنا هذه اللفته عجيبه جدا تؤخذ من هذا المعنى، اقرا وربك الاكرم سيكرم اتباع هذا الدين اتباع هذا الوحي اتباع هذا القران في كل عصر ومصر، وكرمه بلا حد. وهنا لفته عجيبه جدا، القران ما جاء للدين لكنه جاء لكل جيل، والبيئات اختلفت وتباينت والتاريخ يشاهد، لذا بعث الله لكل أمة رسول بشرعة تلائم بيئتها، وده أصل التشريع. شرائع الله ليست نظريات قانونية أو غيرها نضعها للناس ثم ينتقوا منها ما شاءوا، أبدا. تشريع الله جاء لواقع ليقوم هذا الواقع، ولذا بين تعالى سنته في التشريع حين قال أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أنجلها، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق بكل الحق الذي يحتاج اليه جميع الخلق من زمان النبوه الى الساعه. والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ثم اعطى الخلاصه عن التشريع كله فقال وتمت كلمه ربي. على اي نحو تمت؟ قال صدقا وعدلا لا مبدل لكلمته، هو السلم العدل يعني صدقا وعدلا. جمهور المفسرين القرطبي والطبري وابن القيم وغيره قالوا صدقا في الاخبار في وصف الواقع المراد التشريع له، وعدلا في احقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. يبقى شرط التشريع شرطين، حسن تصور الواقع المراد التشريع له، وحسن الوصول للحكم الملائم لاصلاح هذا الواقع. صدقا وعدلا دي قاعده
في كل شرائع الرب التي أنزلها. ولذا لم يجمع الناس قبل نبينا على كتاب واحد أو تشريع واحد، جعل لكل أمة شرعة تلائم بيئتها وطبائع أهلها. لذا بينت على اختلاف الواقع بالناس نشأت واقع. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على نمط واحد زي الملائكة، لا يشبكون بقولهم بأمر يعملون كلهم بلا استثناء، لكن الناس تباينوا تباين شديد جدا. ولذا قالوا لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولا يزالون ايه؟ لا يزال في اللغة فعل يفيد الاستمرار، يعني إلى قيام الساعة مختلفين. ثم استثنى قال إلا من رحم ربك. من المرحوم؟ ها؟ بالنزول رحمة خاصة لهم. أجمع جمهور المفسرين قالوا إلا من رحم ربك أي باتباع شرعه. يبقى موضع الرحمة تشريع، هو وحده الذي تجتمع به القلوب لا بغيره، لا سبيل لجمعها بغيره. قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. بعض الناس يقول لك يبقى خلقهم يختلف. نقول لا يا حبيبي، القاعدة عندنا في اللغة أن الضمير يرجع لأقرب مذكور، وأقرب مذكور إيه؟ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم ليرحموا وحيه، لا ليفترقوا ولا ليتلاعبوا ولا ليتصارعوا، إنما خلقوا ليتبعوا لكن على وحي وتشريعه. فلا سبيل مع الاختلاف الطبيعي عند الناس للاجتماع إلا بالوحي. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو ملكت الأرض وجمع الله لك كنوزها كلها وأنفقتها على جميع الناس لتجمع كلمتهم لن يجتمعوا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى مصدر التأليف لا المال ولا الجاه ولا السلطان ولا حسن الإدارة ولا حسن القيادة، سلامات وسلام ما ندرك هذا المعنى. إنما التأليف تأليف القلوب لا يملكه إلا علام الغيوب، وقد بين أنه لا سبيل له إلا بوحي. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحموا لا يختلفوا. إذا ندرك. ولذا نذكر بها الصحابة يا إخواننا، الصحابة نفسهم لما نستعرض تاريخهم قبل البعثة بأس الناس تذهل. من أعلى الصحابة أبو بكر عمر، كانوا أعدى الأعداء قبل البعثة، وفيهم نزلت الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يقول عمر جاءت فيها أبو بكر إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا ما تم التآخي ولا تمت المودة ولا تمت المحبة إلا بهذه الشرعة، هذه خارج تقرأ صدور. يبقى الأصل في الإنسان أن طبيعته الاختلاف. ولذلك ابن القيم بل غيرهم عليهم ذكروا في علم إسماعيل بتاريخ البلدان إن طبائع الشعوب كان لاختلافها أسباب فطرية رب العباد أوجدها. الأخوين من بطن واحدة وتجد بينهما في الطباع ما بين المشرق والمغرب، واحد تلاقيه لين جدا والثاني حاد جدا، وكلاهما من أم وأب. جت من فين دي؟ ها؟ يا إخوانا النطفة دي رب العباد هو الذي يديرها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه في الأرض. اللي ابتلاه امتحان بدامين رب العزة. فتلاقي انت جيلك عرق من جدك الاول، واخوك جيله من عرق من جده السابع، واخوك الثالث جيله من عرق من جده الخامس. فتجد كل واحد بطبيعته وكل واحد باحواله، والبطن واحد والاب واحد والرحم واحد ماشي. ولذلك هتلاقي واحد مولود وحد جد، والثاني مولود ولين جد، واحد مولود نشيط جدا والثاني مولود اعتدالي جدا. ولعل اي اب منكم تدبر في احوال اولاده يجد هذا التباين الشديد رغم اتحاد الابوين، مش كده ولا ايه؟ البيئه نفسها لها اثر. اللي نشا من المواليد في بيئه صحراويه غير اللي نشا في بيئه حضريه في وسط زراعه وارض وانهار وجناين وحدائق، هتجد اللي عاش في الجبل هتعامل مع ايه؟ مع الحياه، مع العقارب، مع الذئاب، مع الوحوش، غير بتاع المدينه، غير بتاع المدينه. وزي ما بتلاقي اللي نشا في الصحراء من لحظه الولاده عينيه يربى على هذا، يا ابني حط عينيك في راسك، خلي بالك الاخطار محدقه من كل جانب. فتجد الولد حد البصر، سريع التنبه، بيعتمد من اللحظات الاولى على نفسه، غير بتاع المدينه. طالع فين؟ في وسط المدينه والعيادات والاطباء والمستشفيات والحلويات والمحلات والشيبسي والبوزو والنوزو. فتلاقي الولد مفيش، لا يعتمد على نفسه شيء في شيء، بل اعتماده كله على مين؟ على بابي ومامي وسلامات. بتاع الجبل هتلاقي بصره حاد جدا، يجيب اخر الصحراء لانه يخشى الخطر البعيد. الثاني بيقوم من نومه عينه فين؟ في الغرفة، اخر بصره الحيط، هيبص يمين حائط، شمال حائط، من خلفي حائط، من امامه ايه؟ ولذلك هتلاقي بصره ضعيف. قوته على الادراك، على الملاحظة، على التدبر عاجزة جدا، ضعيفة جدا. اهل مكة، اهل الجاهلية كانوا اوعى لهذه الدقائق منا. ولذا كان جميع الاباء ياخذوا ابنائهم الى البادية في الطفولة، فينشا الولد معتمدا على نفسه، محركا لكل حواسه. فاذا انتبه وجمع خير ما في البادية اعادوه للحضر ليعطوه خير ما عند الحضر، بس بعد ما صار رجل يعتمد على نفسه مش على بابه وماما. النبي صلى الله عليه وسلم رغم امه ارسل رحمه يتيم ووحيدها، ليس معها غيره، ليس لها في الدنيا سواه، ومع ذلك ضحت بحنانها وعاطفتها واحتياجها لوجود ابنها بحبها، وارسلته الى حليمه السعديه لينشأ نشأة الرجال في البادية. الكلام ده قلنا أي أب ثاني واعي حريص على تربية أبنائه يحرص على أن يكسبهم خير وخصال كل بيئة. يبقى يروح البادية في السن الصغيرة يكسب خصال الاعتماد على النفس، قوة البصر، قوة الملاحظة، قوة الهمة العظيمة الإرادة، ثم ينقله المدينة بعد ما انتهى في سن ايه؟ الرضاعة والطفولة. يعني اذكر بالمناسبة دي موقف طريف حدث معي شخصيا. نشأنا في مدينة، وزي معظم الأطفال الشيبسي والشوكولاتة والحلويات ما مش أكل. فالوالد الله يرحمه رحمة واسعة لا جسم يحبه. فبدأ يلقبونا حتى الشيخ نشأت، وأنا لما بدأت أتردد على الكتاب وأحفظ القرآن، يوم ان وصلت لسوره قاف وكنت احد المفضلين في المسجد باستمرار سوره خمسه، بدا يلقبون الشيخ وانا عمري 5 سنوات. فالوالد الله يرحمه قال لامي ايه في الشيخ اسبوع، ورتب الامر معها، واخذ يفجأ قال لي تعالى معي رايح مشوار. ركبت مع الثمره وانطلقنا الى منطقه البدو في الريف في الجبل. قال لي انزل مع الاولاد وغيب شويه بتاعك. عندما خلاني من اهل الباديه نزلت بالفعل ودرست العب والولد غير ما بعرف. طبعا البيئه غير البيئه والجو غير الجو والحال غير الحال. ليس عندهم هناك اكل الا وجبتين في اليوم، افطار بعد الفجر يسموه الغدوه وهو في اسم الفعل، لان وقت الغداء هو ما بعد صلاه الصبح، والصحابه كانوا لا يعرف الا الغداء والعشاء. الغداء ما يؤكل وقت الغدوة او النهار، والعشاء ما يؤكل وقت العشي ما بين مغرب العشاء، هم لا يعرفوا غير هاتين الوجبتين. فالاب يبدا عملا بعد الفجر يفطر او ياخذ وجبه الغداء هذه من طريقه، ثم يعود قبل المغرب يبدا العشاء بعد المغرب. بين هذه وتلك ما فيش وجبات، لا شيبسي ولا حلويات ولا شوكولاتات ولا حاجه. فطبعا جلس لا في اكل ولا في شرب وطفل جائع. حتى جاء وقت الاكل ذهلت الناس مع الحركة الشديدة ومع البرد، فبيأكلوا الأكل ساخن على آخر، إفطارهم عجب وعشاءهم عجب. وقت الإفطار فتت إناء ضخم معمول فيه رز بلبن، وجاءوا بالإناء الضخم ده وضعوه في وسطنا وجمعوا الكل. يا فلان يا فلان تجمعت كل العائلة رجال ونساء وأطفال، بدأنا نأكل مفيش ملاعب هتاكل بيدك. الاناء موضوع على الارض ولا يزال اللبن فيه يغلي. حط ايدي مفيش حلو. اضع عمر الثاني مش هتطلع ورزاق الاولاد كان ما شاء الله كله شغال. بعدين أؤمن إن إحنا لما ننزل تحت يبرد، وفاجأ إن كل ما تنزل تحت يبقى أسوء من الأول. لما هيك مفاجئت إنه لعقوها ولم يبقى فيها شيء وأنا لم آكل منها شيء. وطفل. ظللت بالجوع إلى العشاء. جاء وقت العشاء وبالفعل جاءوا بإناء فخار موضوع في المرق هذه وضعوها على الارض من الان فخار احتفظ بالحراره. وضعوها على الارض وكانها على النار ما زالت تغلي. لكن جاءوا معها بخبز كان فطير ابيض هذا رقاق، فوضعتها لقمه واحده بس ضاعت التمرين فلسعت الانسان لسع شديد لم يشد الحراره. فاخرجت ونفخت فكبير العيد الرجل لا ينظر. طب كيف اكل مع طفل؟ بالفعل والله يا اخوان انا احكي هذه القصه لاني هذه اسس تربيه. فبدات انتظر انا خلينا نكمل بعيد عن النار، لكن عقبال ما انتظرت كانوا هم كادوا يجيزوا على الطعام، فكل اخذت مع الجوع لقمتين ثلاثه وهم اجهزوا على الطعام، بدات اكل عيش حياتي. ثاني يوم في الصلاة قلت لا أموت من الجوع. أول ما وضع القرص وضعت فيه هذه الأصابع يعني انتبرت وامتلأت ماء فخ الدنيا لكن تمتلئ فرحتي بعد ما في وعي حتى مات الجلد وتركني الوالد معهم أسبوع حتى صرت منتظم معهم في الطعام كأي طفل منهم في الإفطار إفطار في العشاء عشاء. وجاء الوالد بعد اسبوع وجاء وقت الافطار. هو جاء بيقول له هي الغيبه ذاتي. وضع قلت له الحق قلت له الحق مش هتحصل حاجه انا كنت على كده. قضي يا الاب وبعدها لم يوضع امامي طعام اتردد فيه او اعزل. لكن كان درسي لي عملي لا اساس حاجه. بلا نزاع لكل بيئة طبيعة خاصة. البيئة الجبلية غير البيئة الحارة، البيئة الباردة غير البيئة الحارة. فالطقس نفسه له أثر في تغيير الطباع، ولذلك هتلاقي الحار مع الحرارة تلاقي فيه سخونة شديدة جدا عند الإنسان، فيه غضب شديد، فيه حركة سريعة، بخلاف اللي اعتاد على البرد وطوال اليوم كان مش تحت اللحاف أو تحت الثياب. فلا شك أن طبائع أهل الحرارة خلاف طبائع أهل الحرارة. يقول ابن القيم حتى لو الطعام نفسه له أثر في تغير طبائع الناس. نوع الطعام اللي اعتاد أكل لحوم الجمال هتجد فيه صبر شديد، صدق شديد، تحمل شديد، كرم شديد، غضب سريع. طبعا الجمال اللي اعتاد أكل الضأن هتجد تهليل ورفقة ووداعة، وأشد منه وداعة من اعتاد أكل الأرانب. ولذا قالت حمزة المزارع المرأة اللي تصف زوجها تقول: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، أغلبه والناس يغلب. واضح المعنى؟ المس مس أرنب، طبيعته وصلت لمرحلة من الخلق والليل مع زوجته هي نفسها لا تجد منه أي غضب. أما بالحرعي اللي تمسكه تفعصه تفعل منه تشاء لا يقاوم، ولو قام ليأكل لكن لا يعتدي عليك البحر. إذا ندرك هذا المعنى، نوع الطعام له أثر. اللي اعتاد أكل المنتجات البحرية هتلاقي بتبلع طعام تمسكه، شو الأسماك إذا بلا نزاع لون الطعام أو نوع الطعام نفسه له أثر في الطبائع. ومن هنا اختلفت البيئات واختلفت الطبائع للناس، ولذا راعى الرب هذا في تشريعه فجعل لكل شرعة ومنهاج. لما أراد أن يجمع البشرية على شرعة واحدة جاء هذا النص: اقرأ وربك الأكرم. العطاء هنا ليس عطاء أي شرعة لأي بيئة، لا، ده عطاء أكرم الأكرمين لكل بيئات الأرض في تشريع واحد. جعله الله مهيمن على كل الشرائع، وجعل فيه ما يواكب كل بيئة وطبيعة. وده الكلام الخطير الذي غاب عن الكثير منا. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكل الحق. صفته إيه؟ قال: مصدقا لما بين يديه من الكتاب. فجمع الله في ثناياه كل الشرائع التي نزلت لكل البيئات التي وجدت في التاريخ البشري كله. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب فقط، لا، قال: ومهيمنا عليه، وزائد عليه. التطور البشري العام اللي به تجتمع الأمم، بل تجتمع البشرية على تشريع واحد ومنهج واحد ندرك هذا المعنى. اقرأ وربك الأكرم، طب هتقول لي واختلاف البيئات العرض الفرق بينها ازاي؟ اللي بعد قال: الأكرم وعد أن يوجد من كل بيئة من يستخرج من الوحي ما يحتاج إليه أهل هذه البيئة. إذن الشرائع كلها موجودة، لكن الدور دور أهل العلم. ولذا نجد العدد، النبي صلى الله لم يفسر القرآن في حياته كاملا، قرأه على الصحابة فاستوعبته قلوبهم، لأن القرآن جاء في غاية البيان كل وضوح. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب حق، وأنزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء. وقوله تبيانا لكل شيء، قال أهل اللغة: هو التبيان غير البيان، لم يقل بيانا لكل شيء، بل قال إيه؟ طب ايه الفرق بين البيان والتبيان؟ أصل الكلمتين في اللغة واحدة، يبقى عجز الكلمتين بينا يبين، فهو بيان وهو تبيان. لكن عندنا قاعدة في اللغة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني لو كلمتين أصلهم واحد وكلمة منهم مبناها أكبر، يعني جذفه حروفها أشد أكثر من الثانية، فمعناها أوسع ومدلولها أشد. فلما يكون بيانا وتبيانا، أنا الأكبر التبيان. قال العلم لو قال بيانا لكان وصف الآيات أنها بينة في ذاتها كلها، لكن قوله تبيانا زاد عليها معنى آخر، فهي بينة ومبينة، بينة في ذاتها مبينة لغيرها. ولذا وصف الله آيات بهذه الوصفين، مرة قال آيات بينات، وفي أخرى قال آيات مبينات، فهي حاملة لمن لا يفهم على أن يفهم. يعني تجعل من نوح بني آدم، هي تحمله حملاً. ولذا نحن كل من سمع الآيات تحول، لو عاه قلبه وحضر بس وأصغى تحول، تحول في العطاء. سمامة بن عسال لما جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد قوله، فاللي شاف سيدنا عمر فقبض عليه ولببه ثيابه، ربطه بالذات وجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم سأله، قال ما الذي جاء بك سببا؟ قال لأقتل محمدا. كم في انتهى الجرأة؟ فلما بس يتحسن بسلاح يتفرج عليه مع مين؟ مع عمر. سيدنا عمر كان ما شاء الله طول وعرض قامة وهيبة، كان أنس بن مالك يقول كان عمر لا يلتفت وجهي إنما التفت بجسد، لما التفت سيدنا أنس كان وراه وقع من هيبته. ما يعني هو عمر، هو عمر الشاهد لبب تمام وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يربطه بأحد ثوار المسجد عبود معمد المسجد. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأقتلك. العربي الأصيل الصدق في دمه إلا أن يعتريه من البيئة التغيير، كما جاء في الحديث كل موجود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينبسانه، البيئة نفسها للتغيير. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام أما أنا لك أن تسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فرد عليه رفض بذلك، قال ماذا تظن أن نفعل؟ قال يا محمد إن تقتل تقتل ذلك وإن تعفو تعفو عن شخص، إن قتلتني فأنا لي عصر كل حق، وإن تعفو فتعفو عن شخص يعرف لصاحب العفو قدره وحقه. النبي صلى الله عليه وسلم تركه في مكان، طبعا من يسموه شربوا ثلاثة أيام، كل يمر عليه يقول لنفس العبارة رد بنفس الرد. فقال النبي فيكم سخط، رغم انه اسير وجاء يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفك وساق لان حث فيه سخط. ثم ودي قوه ملاحظه النبي صلى الله عليه وسلم، ثمامة بمجرد أن انطلق إلى الصحراء وجد الإيران فارتسل عليه، قال يا رسول الله قوسي دليلك بيض، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنك رسول. قال ما منعك أن تشهد وأنت بين أيديه؟ قال حتى لا يقال حملني الخوف من النزع أشهد يا رسول الله والله لقد جئت وإنك لأبغض عباد الله إلى قلبي ودينك أبغض دين إلى قلبي، فما إن رأيت منكم ما رأيت وسمعت منكم ما سمعت حتى غير ما قلبي
فوالله لا أحد على وجه الأرض أحب إلي مني ولا دين أحب إلى قلبي مني. إزاي تحول تماما في ثلاثة أيام مجرد أن سمع الوحي وشاهد أهله تضربونه؟ آية آية. ثم قال يا رسول الله نذرت واعتذرت على أن أعتمد. قال روح عند الله. فانطلق إلى مكة. خبر وصل لقريش إنه أسلم. وسمامة بن أسال من مناطق قريب من جاء. فالشاهد رآه أبو جهل. قال سمامة بن أسال صباح ثم تأتي لتكون آمن عند بيت والله لأمنعنا. قال والله لئن منعتني لأمنعن عن قريش بأسرها الحنطة. انت كل القمح تاكلوه تشربوه من عندنا مش هخلي حبة حنطة تجيبه. وكان موقف رجل ورجع إلى بني حنيفة قوم فمنع كل إنتاج منطقة المنطقة الشرقية أن يصل منه لمكة شيء لغاية ما أبو سفيان صرخ وقريش صرخت. وجاء أبو سفيان يقول يا رسول الله وهو لا زال على شركه وكفره ما أسلمش لسه بعد يا محمد هلك الناس ومات الضر أناشدك الله والرحم لتأمرن زمامة بن أسال حتى لا يمنعن منك. عمل عليه حصار اقتصادي ما حصلش اثنين. كيف تحول هذا التحول في لحظات؟ نعم يا إخوان هذا وصف الوحي. آيات بينات وآيات مبينات تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى. ندرك هذه المعاني. الآيات البينة المبينة رب العباد جعلها سبيل خاطب فيها كل الناس على كل المستويات. وجل الخطابات في القرآن جاءت عامة. يا أيها الناس يخرج منها إنسان ولا تشمل كل إنسان الأمي والعالم الصغير والكبير الذكر والأنثى المتعلم والمتعلم. يا بني آدم يفلت منها إنسان. يا أيها الإنسان نداءات القرآن كلها موجهة لكل. وحتى النداءات الخاصة خص بها كل من آمن أيا كان ظرفه أيا كان ظرفه. يا أيها الذين آمنوا. فالنداءات نادى الله بها الجميع وحرك بها الجميع لفهم النص وأعماله. ولذا جاءت الآيات بينة مبينة. نزل القرآن كله والصحابة استوعبوه. ما استشكل عليهم منه آيات قليلة جدا معدودة هي التي سأل عنها وهي التي فسرها رسول الله. يبقى ما فسر النبي وأصحابه من القرآن إلا ما استشكل عليه. ولذلك لما ترجع لكتب الحديث كلها تجد في وسط كتاب كالبخاري قسموا الكتب من الداخل. كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب بدء الوحي، كتاب كذا، كتاب كذا، كتاب الجهاد، كتاب الصلاة، كتاب الصيام. وجعل التفسير بأكمله كتاب من وسط الكتب. كتاب التفسير في صحيح البخاري. جمع فيه ما ورد عن رسول الله من تفسير الآيات التي استشكلت على براصها. تجمع الأحاديث اللي جاءت في البخاري في كتاب التفسير في مسلم في الترمذي في المدونة في ابن ماجه في كل كتب الحديث تجدها محدودة جدا وفي آيات معدودة. ألا يدلنا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر للصحابة إلا ما استشكل عليه من آيات والباقي ترك لأن الآيات حاملة للناس على الفهم لا محال.
بل صرح القرآن في بداية نزوله لما في السورة المكية لما نزل وحي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه بالأدخى الشيكة أن تثبت ليه ويسعى لحفظها صلى الله عليه وسلم فنهاه ربه وبين أنه غير مكلف بكذا فقال تعالى في الآية المكية سورة الحاقة لا تحرك به لسانك تقرأ سورة الغام لا تحرك به لسانك لتعجل به إن عليك أي لا عليك جمعه وقرآن إحنا نكلمين جمع مصحف وفي هذا رد على الروافض الشيعة اللي زعموا أن هناك مصحف آخر غير المصحف الموجود مصحف السيدة فاطمة وإني أخذ محمد العسكري ونزل بيت الداب ويطلع بيه قبل يوم القيامة وهو ده المهد المنتظر بتاعه يبقى يقابلون العلماء المسلمين هم لا يعرفوا غير النسخة التي نعرفها والبشرية والأرض من مشرقها لمغربها لا تعرف إلا مصحف واحد ما فيش اثنين ما فيش نسختين لكن امسك الكتاب المقدس كم نسخة؟ أكثر من 40 نسخة وبينها تباين رهيب واختلاف شديد الكتاب المقدس واحد يبقى 40 نسخة ناخد رأي نسخة سلامات القرآن عندنا واحد ما تغير ولا اختلف في حرف ولا شك كل بلاد العالم الإسلامي تجتمع على كتاب واحد كل أهل الأرض يجتمع على كتاب واحد لذا قال إن علينا جمعه وهنا صرح بلفظ الجمع وفيها أدل دلالة على الرد على هؤلاء بخلاف العلم جاء في آية أخرى قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له إن علينا جمعه وإيه وقرآنه قال أهل التفسير أي قراءته إحنا خلنا يقرؤون حتى غير الناطقين بالعربية يقرؤون وتلاقي لسانهم طلق فيه بشكل عجيب رغم عدم فهمه للغة العربية إذا احتكينا بناس إخواننا من كل الجنسيات إخواننا في نيجيريا في أفريقيا في أندونيسيا في الفلبين في ماليزيا في كل في الصين في كل بلاد العالم الناطقين بجميع اللغات تجد ألسنتهم في القرآن تلاوة ونطقا في منتهى الطلاقة ولا يفهمون من العربية لفظة واحدة من الذي يسر أمر القراءة على كل البشرية؟ أإله مع الله؟ طب تعالوا هاتوا الكتاب المقدس كم جنس وكم أهل اللغة ينطقوه بنفس لغتهم؟ ده ترجموه لكل اللغات وعز من يقرأه واللي يقرأه حيجد ثلاثة لو فكر يقرأه مرة مش هيعيد لكن قال القرآن كلما تلاه ولو بلغته المختلفة عن القرآن ازداد له عشقا وحلاوة رحم الله الشيخ سيد قطب يحكي موقف طريف يقول كنا في رحلة أمريكا ونحن في مركب قال فأثناء الطريق جاءت ساعة الجمعة فجمعنا ركب المركب وخطبت من الجمعة على المركب يقول وأنا أخطب والناس نس أمامي وامرأة بريطانية إنجليزية لا تعرف عربية جالسة أمامي طيلة الخطبة قال فلما قرأت جاءتني توجه لي سؤال قالت يا شيخ في أثناء حديثك هناك عبارات كانت تصدر منك أجد معها مشعريرة في جسدي وسكينة في قلبي الشيخ قال فطنت قال قلت لها ليست هذه عباراتي إنما هي نصوص الوحي التي استدللت بها في عباراتي فأن لكلامي أن يبلغ هذا المبلغ لكن يقينا كلام الله له مبالغ عجيبة لا طاقة لنا عن استيعابها من الذي أقرأ هذا؟ هو قل له هذا بل يحضر موقف طريق الشيخ نصر الله رحمه رحمة الوسع كان سافر ألمانيا في السبعينات فأخذوه يقرأ القرآن في رمضان وفوجئ أثناء التلاوة بأن أمامه أكبر موسيقار في ألمانيا الرجل جالس يسمع الآيات وعمال يدندن معه، الشيخ يقرأ والثاني يدندن، الشيخ يدور بعد ما خلص سلامه الراجل جايله قال له بص اسمع عايز اسمع اين تعلمت الموسيقى؟ قال له موسيقى ايه؟ ده هذا الكتاب نزل بهذه الموسيقى. قال له بقول لك مين علمها لك؟ قال له ما فيش موسيقى، هو القران جاءت هذا الوحي من الله عز وجل وموسيقاه فيه، لا فيها نبأ ولا فيها نبأ، موسيقاه مني. فقال له ده انا اكبر موسيقى في المنزل، وابحث طيله حياتي عن قطعه موسيقيه بهذا الاتقان الذي قرات به ما استطعت ان اصل اليه في حياتي. قال له والله هذا الوحي نبأ من هذه الموسيقى مش معنى. قال له طب في قطع اخرى او فيه يعني صور اخرى؟ قال له اسمع نفس الايه اقرا لك مره ثانيه. فبدا قرا حفص، بدا يجيب ورش ويجيب له قانون، كل ما يسمع تلاوه ولا يصرخ رجل في الاخر. قال له اسمع لا قال له ده كل ده في سوره واحده، فما بالك والقران عندنا كل سوره بتقرا بهذه الوجوه كلها. قال له طب اقرا سوره اخرى. اخذ يقرا له، الرجل اعلن اسلامه قال مستحيل، كل قطعه شريت بلغت موسيقاها القمة التي أنشدها ولا أدري. من منا له علم إلا موسيقى؟ إحنا بنقرأ بموسيقى ربانية يعرف قدرها علماء الفن الذين يعني صدقوا مع أنفسهم كيف أن هذا الكتاب تلي بهذا الشكل العجيب وبهذا الأثر العجيب حتى في مجالات قد لا تخطر لعقولنا لذلك. حد فينا يفكر ان القران فيه قمه الموسيقى والموسيقى؟ اذا ندرك يا اخواننا نحن امام وحي الذي تكفل بنقله بدل العباد ان علينا جمعا وقرانا. بعدين قال له فاذا قرانا هناك دوره فاتبع قرانا. بعدين قال له ثم ان علينا بيانا. ثم في اللغه تفيد العرض وقوله ثم ان علينا بنا، يعني مش هتبان النهارده؟ اه في المستقبل. ابن القيم وقف امام هذه الايه حائرا، قال سبحانه رب العباد ابى على نبيه ان يفسر القران كله للناس، لانه لو فسره فسره بفوق اهل عصره، ولو نقل لنا النص فيه ما استطعنا ان نخالف النص. النبي لم يفسر الا ما استشكف، وترك الله الوحي للبشرية ووعد اقرأ وربك ايه الأكرم، وعد أهل كل دين أن يوجد من أهله ما يستنبط من القرآن ما يحل به مشاكل أهله وبيته، ويستخرج لهم من الوحي من أحكام الله ما يلائم واقعهم وبيئتهم، وجعل هذا منهجا في القرآن. فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي مسألة تستحدث حياتهم يعملوا هيصة وإعلامية والمشكلة والحل إيه، ويضيع الحق مع اختلاف الخلق. رب هذا قال لا، الحل موجود في القرآن لكل مشكلة كل جيل وكل بيئة في كل جيل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما أولي الأمر؟ ها؟ من أولي الأمر؟ الأمراء سلامات. يقول ابن عباس كل أولي أمر ذكرت في القرآن عنت العلماء والأمراء إلا هذا الموضع، عنى العلماء دون الأمراء. يبقى الأصل في أولي الأمر هم مين؟ الأصل علماء والأمراء تبع مش العكس، انعكس الموضوع، بل حصرناها في أولي الأمر لمن أطيع الله أطيع رسوله وأولي الأمر منكم. الأمين المقدم في الطاعة العالم والأمين. إذا ندرك نص الآية هنا خاصة بأولي الأمر العلماء وحدهم لأنهم أهل الاستنباط. يبقى حل المشاكل الفقهية مش هيحلها القائم بالأعمال الإدارية، إنما يحلها العالم الذي لديه القدرة على الغوص في أغوار القرآن واستخراج الأحكام التي تنادي من البيئة التي يحيا فيها أو المشاكل التي عبرت أهلها. لذا قلت من مالك رحمه الله تعالى وقد أجمع علماء المسلمين على أنه فرض عين على أهل كل محلة أو قرية أو مدينة أن يربوا منهم عالما فقيها يستنبط من أحكام القرآن والسنة لهم ما تحل به مشاكل أهل محلة. شفت بقى النظام؟ احنا رضاء الدنيا فرض ايه على اهل كل قرية ان يجمعوا من اموالهم ما يفرغ به نابه من طلابهم ليتفرغ لدراسة الدين فقها واصولا حتى يحل مشاكل القرية من خلال كتاب الله وسنة رسوله. الكلام ده انعقد عليه الاجماع. يبقى اهل القرية التي ليس فيها عالم فقيه يأسم أهل القرية جميعا لغاية ما يجد العالم. يبقى أي مشاكل تعرف أهل القرية من جهالة من عجز من سوء فهم من سوء خلق من المسؤول عنها؟ العالم الفقيه. ولذا أمر الله بهذا النص اللي أجمع عليه العلماء أهل كل محلة أن يوفروا من أموالهم ومن أبنائهم العالم الذي يجلس بينهم ليرى واقعهم ويتصورهم ويبحث له عن حل في كتاب ربه في التبيان الذي أنزله. لذا قال ثم إن علينا بيانه ووعد أنه الأكرم سيفتح على كل عالم في حل بيئات قومه ومشاكل قومه. ولذا قال اقرأ وربك إيه؟ مش الكريم الأكرم مش هيعطيك لوحدك، ده هيعطي كل من بحث في القرآن ليحل به مشاكل الأنام. يبقى الأكرم ليه؟ خاصة زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستمر إلى قيام الساعة. وصلت؟ ولذا لا يخلو به من عالم صبط فقيه تحل على أيديه مشاكل دينه ومنه. وصل هذا المعنى؟ سامحوني أخذنا المحاضرة كلها في الأكرم بس لسه لم نخص الموضوع بشيء من التفصيل ولقد ذهب ذهب ولكنه بالخير صار من ذهب. إذا ندرك هذا المعنى اقرأ وربك الأكرم. أنت عليك القراءة وإحنا علينا ألوان الكرم وألوان العطايا وألوان الفتح وألوان التوفيق إلى قيام الساعة لكل من يقرأ هذا الوحي. يبقى ده واحد من الله عز وجل. كل من يقرأ كتابه بتدبر يقينا سيفتح عليه. في مشاكل والله أخواننا وليس قد يهمنا أمر يعني أذكر في ليلة كان أمر شديد أهمني وكنا في بعثة بعثة داخلية مش خارجية. فقمت الليل وأنا مهموم بهذا الأمر. يعلم الله يا إخواني ظللت أقرأ من سورة الأحزاب إلى المنهج ما قرأت سورة إلا ووجدت فيها رد على شبهة في هذه المشكلة. الليل كله أنا سرحان مع الآيات وكل ما قرأت والموضوع ملي يعني ما لا أقل هما ألاقي حلول ألاقي حلول ألاقي حلول ألاقي حلول. قلت سبحان ربي كم من خير في كتاب ربنا أخرمناه ببعد ما كتب. الإمام الشافعي لما بات ليلة عند الإمام أحمد ابنة الإمام أحمد طبعا أبوها صدع رأسها بإمامي وشيخي الإمام الشافعي وأعطى الإمام الشافعي محمد بن زيد وعمل. فالبنت جلست ترقم الإمام الشافعي أول مرة زوره في البيت وهي حاضرة ترقمه وتلاحظ أخلاقه. فلما أصبحت قالت لأبيها وجدت على صاحبي وشيخي ثلاثة أمور. قال خليها. قال الأولى أنه نام الليل كله ولم يقم. الثاني صلى الفجر بدون وضوء. الثالثة قالت لما وضع الطعام أمامه أكثر من اللقيمات ما اكتفاش بالله باللقيمات المصرية. فالإمام أحمد داعى لأبو الشافعي قال له ابنتي وجدت عليك موجدتان واحد اثنين ثلاثة. قال صدقت. فأنا لما وضع الطعام أمامي كان لي علة مرض يعني وعلمت أن طعام أحمد بن حنبل حلال فاستزدت منه بنية التداوي. طبعا أخوان الدرويش أخذ دين شو الحلف كله ولا بنية التداوي وكله فتح بطن. نسأل الله العافية والعافية. نتداوى طعام الكرام شفاء السقام ونشتغل. نسأل الله العافية. ولكن الإمام الشافعي صحيح قال لكن هو ما فعلها إلا مرة عند الإمام أحمد مش أي طعام. والعمه يلهط ويزغل ده في الطعام الحرام هيبقى شفاء ده حيث أبو الداء وجد الداء كمان. نسأل الله العافية والعافية. الشاهد يا أخواني قال وأما قولنا أنني نمت ولم أقم فقد شغلني أمرا بل أمورا فجلست مع كتاب الله طيلة ليلي وأنا على فراشي أبحث عن حلول لمشاكل وجدت في حال الناس ففتح الله علي الليلة ببضع 70 مسألة وجدت حلها في الليلة. في ليلة واحدة ضد 70 مشكلة هو مد الجسم عمال يقرأ الآيات والآيات بتدي له حلول. طلع باثنين وسبعين أو بضع 70 من 3-9 حل لبضع 70 مشكلة من خلال الوحي. قال أما قولها فقد صليت الفجر بدون وضوء فما زلت على وضوء لا شك. ما زلت على وضوء العشاء. احنا فين يا اخوانا؟ يعني رجل وقف على هذا ده مش شغل واحد وخلنا جل علمائنا كان هذا حاله. شيوخنا الله يرحمهم رحمه الله كان همه الاكبر كيف يستخرج حلول لمشاكل الناس. الله يرحمه شيخنا الشيخ محمد نجيب مطيع انا سالت شخصيا بنفسي. ورجل كان يعني تجاوز 75 عام حدث. طب قول لي فضل الشيخ يا رب انت بتقرا 5 ساعات في اليوم عشان تطلع لنا حلول المشاكل الخير. قال له والله يا ابني انا حليت فجاه ما فيش استفاده. قلت له ما داخل بتقرا 5 ساعات. قال لي انا 18 ساعه بس. قلت له شوف لنا مدفن. ما نصبحش على الطلب الثاني 18 ساعه بس. أنا بحكي هذا يا أخواني حتى نذلك. علماؤنا كنوز كنوز وقلوبهم رب العباد يقينا فيها فتح وفتح عجيب. الله يرحمه شيخي الشيخ القيعي اللي أخذت منه علوم القرآن من المدرسة الآن كان كثير في الرجل أستاذ عزيز كنت في تفسير القرآن كنت في صديق كنت أقرأ عليه في بيته ما قرأت عليه كتاب إلا حفظه. شخصية عجيبة جدا. إذا بدأت الكتاب يقول لي اجعل معك الكشكول والقلم وأبدأ في بداية الكتاب نكتب الجديد من كتاب كذا واكتب التركه الذي بدات فيه واقرا عن الكتاب تاتي عباره هو لم يكتب لو عبر يقول انقلها وخصوصا انقلها وخصوصا واستمر في القراءه تاتي عباره اخرى انقلها وخصوصا لغايه ما افرغ من الكتاب لحظه فراغ الكتاب يقول اختبرني في الكشفوف يسمى لي الكشفوف اللي سمعه مني على مدى اسبوعين ثلاثه لدرجه يوم قلت له الشيخ لا قلت له هل كل الكتب التي قراتها لنفسك فيها دي اللي تظهر مش فدخل على مكتبتي وجاء في الرف الخاص بالتشكيل وانا سحب تشكيل من وسط جهه قال خذ انظر في هذا التشكيل من سنه كام فتحت الكشكول وجدت المعاني في المسلم وكل في عام 87 ميلادي قال اختلفني فيه ففتشت الكشكول الصفحه التي جاءت في يدي قرات السطر الذي على اليمين سمع لي الصفحه بعد 25 عام انا بحكي هذا الكلام يا اخواننا لان هذه منن اقرا وربك ايه الاكرم بل من الطرائق التي وقعت بيني وبينك في يوم جلست حتى في حضره الشيخ يعني مش كل السلف كتبهم وجدت صدى في قلوب الناس كبعضهم اللي تقصد ايه قلت له يعني في بعض العلماء كانت تشعر فيهم باخلاص كتب رغم بساطه الماده العلميه عندهم لكن جعل الله لها قلوب قبول عجيبه قال لي زي ايه؟ قلت له اجرميه مثلا الاف الكتب كلها في اللغه العربيه ما في كتاب انتشر انتشار الاجرمي في العالم الاسلامي كله بل تعالى كله طبعا اكتشف كده الامام الاجرمي بعد ما كتبها ورجل اخلص الله بها واستخار وصلى الحاجة مع كل عباره فطواها الرواية تذكر طواها في كيس ورق وألقاها في البحر قال اللهم إن كنت تعلم أنها أني صادق فانشرها وإن كنت تعلم أني فيها غير صادق فأغرقها وكف عن شرها ربنا جعل لها قبول عجيب تلقفها بعض الناس مع البحر وبدأت تنشر ونشرها من لا يعرف كتب الحديث ألفت آلاف كتب من انتشر كتاب انتشر يوصل فيه الإمام النووي كان عجيب مات في 47 عمره شاب ترك موسوعات علمية في كل مجال منها يوصل فيه لما قرأت سيرة الرجل كان يكتب بلية نفذ زيت مصباح وهو يكتب فجعل الله اصبعه ينير له اكثر من كتابه ما في نزاع في توقيته قلت له على سبيل المثال ابن القيم ما في كتب انتشرت انتشار كتبه وخاصه لدى الشباب الان قطاع كبير جدا يعشقها قلت له انا منهم قلت له يعني رغم ان الشيخ الاسلام شيخه والهروي شيخه لكن ما وجدت أو ما وجد قبول لكتب مشايخه كما وجد قبول لكتب ابن القيم نفسه. قلت له ها؟ قال لي ها؟ قلت له يعني هذا الرجل أحدثني فدعا بني. قال وماذا جنى عليك قلبك؟ قلت له جنى عليك قلبي ده قرأت معظم الكتب. قال لي هئ هئ من الشيخ أنا من هني بلغة العرب نقول زي تلقانا مولانا قال لي سبقتك بحبي فدعته قلت له وماذا جنى عليك حبك قال لي بفضل الله حفظت جميع ما كتب ابن القيم وسلي في كل كتب ليش يا اخوانا بلا نزاع ربك الاكرم واحد في كل شيء سيقيد لكتابه من يخطب ويستخرج من معانيه ما تحل به مشاكل يقينا قد يفتح الله على شخص واحد في مساله واحده وعلى غيره في مسائل لكن في النهايه حصيله من يفتح الله عليه وهو الاكرم ستحل به مشاكل الجيل ان اغوى به وضح المعنى لذا جاء الامر اقرا وربك تقرأ، انت عليك القراءة هو الأخذ.
وضح؟ اقرأ
بداية عجبة، وربك تقرأ، تعرف بس اقرأ، واحنا علينا الباقي التفسير والتوضيح وحل المشكلات إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة مع كل بيئة ومع كل حال. اقرأ وربك الأكرم.
بقية الآية سنأتي إليها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، إن كان في الأمر بقية وقدر الله لا لقاء،
لأنها تحتاج لتفصيل يطول. أسأل الله أن يعيننا وأن يتقبل منكم أسف الإطالة، وأكرج هذا البلد الذي فبسم الله عز وجل أن يكرمنا كما أكرم عباد الصالحين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إيمانك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدور الأبصار. اللهم اجعله جلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعله جلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا وأمة حبيبك منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الشهادة علما، وفي القبر مجلسا، ويوم القيامة شفيعا، وفي الصراط هاديا، وفي الجنة المتقى رفيقا، وفي الجنة حفيظا وسترا وحجابا، والى الخيرات كلها اماما وهاديا ودليلا. اللهم اهدنا بعد القران، واغلبنا بعد القران، اللهم اجعلنا ممن يريد حلالا ويحرم حراما، ويقيم حدودا، ويعبد مملكا، ويؤمن متشابها. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم انت وخاصته. فرج الكرب عن امة حبيبك، اكشف الامة عن هذه الامة، ردنا والمسلمين لدينك ردا جميلا، واسقنا بخير براسينا، اجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم احل بيننا وبين من حال بيننا وبين اقامة دينك. اللهم لا تجعل لظالم سبيلا علينا يحول بيننا وبين اقامة دينك. اللهم انا عبادك اهل دينك، تطاردون في كل ارضك مشردون بين قتيل وجريح وسديد وشريك. اللهم ارحم ضعفنا وفرج كربنا واكشف العذاب عنا. لا تعذب امة حبيبك بمعاصينا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. عبادك مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مؤمنا علينا فانتصر، مشردون فانتصر. ارحم اليتامى، ارحم الزكاه، ارحمنا بضعفائنا، لا تعذبهم بمعاصينا. مكنا من اقامه دينك، مكنا من تطبيق شريعتك، مكنا من نشر عدالتك، مكنا من اقامه حدودك. اهدى بشرعك ان يسود، واهدى بحدودك ان تقام. انجز عبادك بوحيك، اجعلنا سببا في انقاذ خلقك، اهدنا واهدنا، واجعلنا سببا لمن هدى. تولى امرنا، تولى امرنا، فرج الكرب عنا وعن سائر المسلمين. لا تمكن الكفره منا، لا تجعل الظالمين سبيلا علينا، لا تجعل المفسدين سلطانا علينا. اقبض على اموالهم واشدد وصلك عليهم، كف عنا شر الرزاق، اكفي لهم بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. اللهم شد كل يد امتدت على قتل عبادك المسلمين. اللهم شد ايدي قتلت عبادك. اللهم شد ايديهم. اللهم دمرت لعنهم. اللهم دمرها عليهم. اللهم دمرها عليهم. اللهم دمرها عليهم. اللهم دمر ائمتهم وقادتهم. اللهم دمر ائمتهم وقادتهم. اللهم دمر ائمتهم وقادتهم. اللهم دمر اسلحتهم. اللهم دمرها عليهم. ختمها عبادك الموحدين، ختمها عبادك الموحدين، ختمها عبادك الموحدين، انك على ما تشاء قدير، وبالاجابه جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله. نعتذر للاحد القادم، لان ندور ان شاء الله تعالى عن درس الاحد فقط، والاحد اللي بعده سنكمل الموضوع.
ان شاء الله الجمعه القادمه الجمعه والسبت والاحد في دوره في مسجد ال عبد الرحمن اللي موجود في دوار الحوسين مش كبير في دوار مصر في دوره ان شاء الله تعالى عن اصول التشريع هنشرح فيها كتاب او كتاب ويذكر عبد الله بن الشيخ فضيله الشيخ محمد بن العثيمين في اصول التشريع هنشرح الكتاب في ثلاثه ايام في ثلاث محاضرات المحاضره تبدا من المغرب وتمتد بعد العشاء ثلاث ساعات في ثلاثه ايام انا تسع ساعات يا دوب نلم فيها كتاب نسال الله ان يفعل بذلك السلام عليكم